الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع بعد 300 من جامع الترمذي، وهو 30 الأخير إن شاء الله من كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من سورة عبس، وتسمى سورة السفرة وسورة الأعمى مكية، وهي 42 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السند المستطرد حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى ما أقول بما أقول بأسا، فيقول لا. ففي هذا أنزل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. القصة مشهورة وفي غير ما كتاب مذكورة، أنها في ابن أم مكتوم حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه أن قال عبس وتولى، أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست وتوليت. ثم كان ما في هذه الآيات، والعبوس كلح الوجه، والتولي الإعراض، والأعمى ابن أم مكتوم، وما يدرك لعله يتزكى، أي أنه سيتزكى بما يسمع منك، بخلاف ذلك الكافر المجرم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. قد جاء من حديث عائشة في الصحيحين ما يدل على هذا المعنى. قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك. فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا بعضا؟ قال يا فلان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي أمر يلهيه عن النظر إلى مفاتن النساء أو نظر النساء إلى مفاتن الرجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عباس، روى سعيد بن جبير أيضا فيه عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله من سورة إذا الشمس كورت، وتسمى سورة التكوير مكية، وهي 29 آية. قال أبو السند المتصل حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بجير عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أبو محمد القاص الصدوق قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أي أعجبه أن ينظر إلى يوم القيامة، أي إلى أحواله وما يقع فيه، كأنه رأي العين، رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. أخرجه أحمد، أي أن الله عز وجل ذكر في هذه السور ما يتعلق بقيام الساعة وبحصول تلك الأحوال وتغير تلك الأحوال. إذا الشمس كورت صارت كالكرة وتلقى في جهنم، وإذا النجوم انكدرت انتمص نورها، وإذا السماء انفطرت كذلك تشققت، فإذا السماء انشقت بمعنى. هذا حديث حسن غريب رواه هشام بن يوسف وغير هذا الحديث بهذا الإسناد. وقال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، ولم يذكر إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. قال باب من سورة ويل المطففين، مدنية في قول ومكية في قول، وقيل فيها 8 آيات مكية وهي من قوله إن الذين أجرموا إلى آخرها، وقيل فيها آية مكية وهي قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وقيل إنها نزلت بين مكة والمدينة زمن الهجرة وهي 36 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة أي إذا أذنب ذنبا كما في رواية أحمد نكت في قلبه نكتة سوداء أي جعل في قلبه نكتة سوداء أثر لذلك الذنب والمعصية كما في حديث حذيفة في الصحيح تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء فإذا هو نزع أي ابتعد وأعرض عن المعصية واستغفر تاب إلى الله وأناب وسأله المغفرة وتاب رجع من الذنب سوق إلى قلبه وفي رواية سوق إلى بالصاد ومعنى سوق إلى نظف وصفي وهذا دليل على أن التوبة تهدم ما كان قبلها وإن عاد إلى الذنب زيد فيه زيد في ذلك الران الذي يغطي قلبه زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله مثل القطران يسود معه القلب كلا بل ران على قلوبهم أي حقا لقد صار على قلبهم مثل الرين بسبب ما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم السيئة. خرجه ابن ماجه وأحمد قال هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا يحيى بن الدرست بصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم في الرشح إلى أنصاف آذانهم يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد كل بحسب عمله رشحه بحسب معصيته وسلامته بحسب طاعته. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه لأن رشحه لا يجاوزه إلى غيره. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة وهو ما أخرجه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. باب من سورة إذا السماء انشقت وتسمى سورة الانشقاق مكية وهي 23 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان ابن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله يسيرا سوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد حيث يعرض الله عز وجل عليه صغار ذنوبه ثم يتجاوز عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن أبان وغيره واحد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد الهمداني قال حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قال وهذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه أي أنه محفوظ من حديث عائشة رضي الله عنها. باب من سورة البروج مكية 22 آية. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة قال وما طلعت الشمس لغربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شر إلا عاده الله منه. الحديث كما ترى في سنده موسى بن عبيد الربذي متروك. وقد قال العلماء بمعاني هذه الألفاظ اليوم الموعود يوم القيامة، السماء ذات البروج واليوم الموعود، أقسم الله بالسماء ذات البروج وأقسم اليوم الموعود لأنه وعد عباده به. وشاهد ومشهود، شاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة. قتل أصحاب الأخدود لعنوا سبب ظلمهم وبغيهم. وأما قوله وما طلعت الشمس لغربت على يوم أفضل منها، هذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وأما الساعة التي تكون في الجمعة جاءت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الجمعة بما يغني عن الإعادة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام الأسدي عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد نحوه. موسى بن عبيدة الربذي يكنى أبو عبد العزيز، وقد تكلم فيه ابن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه، وقد روى شعبة الثوري وغير واحد عن الأئمة عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف الحديث ضعفه ابن سعيد وغيره من قبل حفظه. قال بالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في قول بعضهم تتحرك شفتيه كأنه يتكلم، يعني تكلم بكلام فيما بينه وبين نفسه لا يسمعه غيره. فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست، قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته بأتباعه، والعجب من أسباب الهزيمة لا يرضاه الله عز وجل. وإن عجب الإنسان بعمله الصالح بدون أشر ولا بطر وبدون رؤية نفسه لعل الله أن يأجره عليه. كان يعجب أمتي فقال من يقوم لهؤلاء، أي من يستطيع أن يصافهم مع كثرتهم، فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم بهلاكهم وبين أن يسلط عليهم عدوهم وسينتقم منهم، فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم 70,000، في بعض الروايات في 3 أيام 70,000. قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر، قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن، والدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال الكاهن انظر لي غلاما فهما أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمي، هذا علم السحر والشعوذة، علم ضلالة وكفر، فإني أخاف أن أموت وينقطع منكم هذا العلم، حرص أهل الضلال على إضلال غيرهم، ولا يكون فيكم من يعلمه. قال فنظروا له على ما وصف فأمروه أن يحضروا ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل يختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة، والراهب من المسلمين. قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين، نعم قبل أن يقع فيهم الشرك. قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره، أي بالدين الذي هو عليه، فقال إنما أعبد الله. قال فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطو على الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني، فأخبر الغلام الراهب بذلك، فقال له الراهب إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن، يعني من باب شيء من التعريض، وإلا فالكذب كما ترى إلا أنه من باب دفع الشر دفع الشر مع عدم ضر الغير. وقد جوز بعض أهل العلم الكذب لمصلحة الجهاد ونحو ذلك. قال: فبينما الغلام على ذلك مر بجماعة من الناس كثير قد حبسهم دابة، أي حيوان مفترس، فقال بعضهم: إن تلك الدابة كانت أسدا. قال: فأخذ الغلام حجرا قال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتلها. قال: ثم رمى فقتل الدابة. فقال الناس: من قتلها؟ قال: الغلام. ففزع الناس وقال: لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال له: لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال: نعم. قال: فدعا الله فرد عليه بصره، فآمن الأعمى فبلغ الملك أمره فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم فقال: لا أقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهم فقتل، وقتل الآخر بقتلة أخرى، يعني قتل الوزير وقتل الراهب وسلم الغلام لأمر أراده الملك العلام. قال: ثم أمر بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. أراد أن يقتله قتلا لم يقتل بها أحد قبله. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبقى منهم إلا الغلام. قال: ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه. فانطلق به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. وهذه آية من آيات الله. فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب هذا الغلام، ومعنى ذلك أن تستعين على قتلي بربي، لأن الباء للاستعانة وهم يعلمون هذه المعاني. ولذلك حين قال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام جعل الناس يقولون آمنا برب الغلام، لأنه عجز عن الوصول إلى الغلام إلا بالاستعانة برب الغلام. قال: فأمر به فصلب ثم رماه فقال بسم الله رب هذا الغلام. قال: فوضع الغلام يده على صدغه، يعني مقدم رأسه حيث وقع السهم، وأتي هذا الملك من حيث لا يظن ولا يؤمل، هو يخشى أن يدخل الناس في الدين فدلهم على الدين بلسان حاله لا مقاله. وبهذا تعلم أن دين الله ينصره الله كيف شاء. ففي ذلك الزمن نصره بهذا الملك الظالم الجبار. ثم مات فقال الناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب هذا الغلام. فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال: فخد أخدودا، حفر حفائر ووضع فيها النار، ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. يقول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، عذاب شديد عذبهم به. ويذكرون أن هذا هو دون ماس الحميري، وكان في نجران، وهو السبب في غزو أهل النصرانية بلاد اليمن، حيث ذهب المستغيث إلى هرقل فوجهه إلى الحبشة، فوجه ملك الحبشة إرياط وأبرهة لغزو اليمن، فكان منهم ما كان بعد ذلك، والله المستعان. حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن، فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدقه كما وضعها حين قتل، أخرجه مسلم وأحمد، مسلم بن أحمد هذه السياقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، باب من سورة الغاشية مكية 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة المتصل، حدثنا محمد بشار، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فتنفعهم ابتداء، فإذا التزموها والتزموا ما دلت عليه نفعتهم، وإن خالفوها بعد ذلك أبيح دماءهم للمخالفة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق الإسلام الذي أباحه الله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وحسابهم على الله يوم القيامة. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر، عظهم وارشدهم، هذا الذي عليك، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. الحديث في مسلم وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب من سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، مكية 30 آية، وقيل 29. وفي السنة المتصل، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين، سناده مبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر، خرجه أحمد. قرأ الجمهور الوتر بالفتح، قرأ بعضهم بالكسر والوتر، وقرأت حفص والوتر بالفتح، وقد اختلف في مسمى الشفع والوتر إلى أقوال كثيرة، ولا مانع أن هذه اللفظة قد تطلق على كثير. قيل المراد شفع كل الأشياء ووترها كالكفر والإيمان والهدى والضلال والسعادة والشقاوة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن والإنس، وقيل شفع الليالي ووترها، وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر والوتر الليلة يوم النحر، وقيل الشفع الخلق والوتر الله الواحد الصمد، قال الشفع عشرة ذي الحجة والوتر أيام من الثلاثة، وقيل المراد بالشفع والوتر العدد كله لأن العدد لا يخلو عنهما، وقيل الشفع الحيوان لأنه ذكر وأنثى والوتر الجماد، وفيه أقوال أخرى ذكرها صاحب فتح البيان وقال لا يخفى كما في غالب هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الظاهر والاتكال على التعيين على مجرد الرأي الزائف، والذي ينبغي التعويل عليه يتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب، وهما معروفان واضحان، فالشفع عند العرب الزوج والوتر الفرد. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس الحداني عن قتادة أيضا. باب من سورة الشمس وضحاها مكية 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. في السند المتصل، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة، أي ناقة صالح، والذي عقرها ذبحها، فقال إذا انبعث أشقاها، أشقى القوم، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه، يعني عارم شديد، عزيز قوي، منيع يمنعونه من الضيم في رهطه في قومه، مثل أبي زمعة، أي في عزته ومنعته في قومه، هو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة، وكان الأسود أحد المستهزئين ومات على كفره بمكة. ثم سمعته يذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني يضربها، ولعله أن يضاجعها، يجامعها ويأتيها من آخر يومه. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وهي تقع من الجميع، فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني على ما يضحك أحدكم مما يفعل، خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب من سورة الليل إذا غشى. بسم الله الرحمن الرحيم. مكية وهي 21 آية. وبسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائد بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في البقيع الكرغاد مقبرة المدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض أي يحفر به حفرة يسيرة بسبب تفكره وتدبره فرفع رأسه إلى السماء فقال ما من نفس منفوسة أي من المكلفين بل ومن غيرهم لكن هنا المراد بها أهل التكليف إلا وقد كتب مدخلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال فقال القوم يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا يعني من كان من أهل النار سيدخل النار بدون عمل ومن كان من أهل الجنة سيدخل الجنة بدون عمل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاوة أي بعمل أهل النار. قال بل اعملوا فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه يسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى من أعطى ما أوجب الله عليه من الزكوات ونحو ذلك واتقى الله بفعل المأمور وترك المحظور وصدق بالحسنى الجنة قيل بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى نهيئه للعمل اليسير الذي يدنيه منها. وأما من بخل بما أوجب الله عليه من الحقوق واستغنى عن الله عز وجل وعن ثوابه وكذب بالحسنى كذب بلا إله إلا الله وكذب بالجنة فسنيسره للعسرى أي الخلة المؤدية إلى النار. والحديث من أحاديث القدر ولهذا ذكره الإمام البخاري ومسلم في كتاب القدر أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومن سورة الضحى مكية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي قال كنت رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال فأبطأ عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع محمد أي ترك كما جاء بعض الأحاديث ودعك ربك. فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك أو ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك وما ودعك كلاهما قراءة. والشاهد أن الله لم يتركه ولم يهمله وإنما تأخر الوحي وفتر لأمر أراده الله. وهذا من عجيب شأن الكافرين إن نزل الوحي ردوه وكذبوه وإن انقطع الوحي تكلموا عليه وأنه صار مبتورا وصار مقليا وصار مبغوضا ولا إله إلا الله. الطعن في المستقيمين من الجهتين في حال سعتهم وفي حال شدتهم وفي حال رخائهم وفي حال ضيقهم وفي حال نصرهم وفي حال هزيمتهم وفي حال عسرهم وفي حال يسرهم. تجد المخالف يطعن في أهل الاستقامة. خرجه البخاري ومسلم وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس. باب ومن سورة ألم نشرح مكية وهي 8 آيات تسمى بسورة الشرح. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المتصل حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت لأنس ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة في قصة المعراج. وقد حصل شرح الصدر بالشق مرتين في زمن في صغره وفي كبره والشرح المذكور في الآية هو عم شرح الصدر بالقطع وإخراج ما في القلب، وإنما هو شرح الصدر بالعمل بالكتاب والسنة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فإن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وأسباب شرح الصدر كثيرة، من التوحيد والسنة والعلم والعمل والدعاء والذكر، مجالسة الصالحين وغير ذلك أسباب العظيمة. أخرجه البخاري مطولا ومسلم مطولا وأخرجه النسائي مطولا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه هشام الدستوائي وهمام عن قتادة في عن أبي ذر، هذا أخرجه في الصحيح. باب من سورة والتين. بسم الله الرحمن الرحيم. مكية، وهي 8 آيات. السنة المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي أمية أو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقة ثبت. قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يرويه يقول من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ ليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. خرج أبو داود، وكما ترى فيه ضعيف، فيه مجهول أقصد مبهم. قال أبو عيسى هذا حديث إنما يرويه يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. قال باب من سورة اقرأ باسم ربك وتسمى سورة العلق مكية، وهي 19 آية، وعوائلها أول ما نزل من القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وسند الزبانية قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لا أطن على عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لا أخذته الملائكة عيانا. خرجه البخاري وأحمد ومسلم بأطول من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب وبسند متصل حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، أي نهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد، يعني أناس أكثر مني يحضرون إلى مكان الاجتماع، فأنزل الله تبارك وتعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية ولو دعاهم لتخطفته الملائكة. فقال ابن عباس فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. أخرجه أحمد وأصحاب مسلم. قال هذا حديث حسن غريب صحيح في عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة أنه جعل يرجع إلى خلفه فقالوا ما لك قال رأيت هولا ونارا وأجنحة، قال لو دنا لتخطفت الملائكة. باب من سورة القدر إلى هي مكية وقيل مدنية، 5 آيات، الذي يظهر أنها مكية. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن فضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية رضي الله عنهما فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين، هذا لجهله. فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبر فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهر في الجنة، نهرا في الجنة. والرافضة يفسرونه بذرية الحسن والحسين. ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر يملكها بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعددناها فإذا هي 1000 شهر لا يزيد يوم ولا ينقص. ضعيف الإسناد ومتنه منكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل. وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة وثقه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله سند متصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد بن أبي لبابة وعاصم هو ابن بهدلة سمع زر بن حبيش، وزر بن حبيش يكنى أبا مريم يقول: قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. هذا من باب التحضيض على قيام السنة. فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان، وإنها ليلة 27. الصحيح أنها تتنقل، إلا أنها أرجل إلى 27، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس يعني على ليلة بعينها فيقومونها ويتركون بقية الليال. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قال: قلت له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ يعني كيف تحلف هذا اليمين على أمر مغيب؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الذي تدل عليه الأدلة أنها تتغير من يوم إلى آخر، وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أيام. باب من سورة لم يكن، وتسمى سورة البينة وهي مدنية، قاله الجمهور. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بالسند المتصل، وهي 9 آيات وقيل 8 آيات. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم. أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. هذا على التواضع، قبل أن يوحى إليه أنه سيد الناس، وإلا فهو خير البرية. باب من سورة إذا زلزلت الأرض، تسمى بزلزلة مكية وقيل مدنية، وهي 8 آيات وقيل 9 آيات. هذا على خلاف عد المصحف، إذ اتفقوا على 6000 واختلفوا فيما فوق ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، أي يوم القيامة. أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. يحيى بن أبي سليمان ليّ الحديث وقال عنه البخاري منكر الحديث وأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى الآية صحيح، إذ يشهد على الإنسان جوارحه، وتشهد عليه الملائكة، وتشهد عليه الأرض، ويشهد عليه نبيه، والله مطلع فوق ذلك. ومن سورة ألهاكم التكاثر مكية، وهي 8 آيات وتسمى بالتكاثر، وألهاكم شغلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطر بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، أي مفتخرا متعظما، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت إلى الآخرة ولقيت أجره وبركته، أو أكلت فأفنيت، أكلت واستفدته لكن ذهب بين ما يذهب، أو لبست فأبليت من الألبسة. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وبسند متصل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج بن أرطى ضعيف عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت لكم التكاثر. حديث ضعيف وليس فيهم شك، هم يؤمنون بعذاب القبر ويؤمنون بالغيب، والآية دليل على عذاب القبر، وإن كان الحديث فيه ضعف، فإن الزيارة المراد بها هنا زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: طهور؟ قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمرو بن قيس الملائكوفي، عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو. ابن أبي ليلى لعله محمد، في الحديث ضعيف على الوجهين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعذاب القبر حق من أدلة متكاثرة في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة. وفي السنة المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وفعلا كان بعد ذلك الخير العظيم والفتح العميم من الرب الكريم، ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى. قال هذا حديث حسن. وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسألك، فإنما هما الأسودان والعدو حاضر نصيفون على عواتقنا، قال إن ذلك سيكون. جلبت لهم كنوز خسرى وقيصر. قال أبو عيسى أحد بن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا سفيان بن عيينة أحفظ أصح حديثا من أبي بكر بن عياش. الحديث صحيح من عدة أوجه، وأيضا في قصة عمر وأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أكل حتى شبع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال أبو عيسى وحديث ابن عيينة نعم، حدثنا عبد بن حميد حدثنا شبابه عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم الأشعري سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، والضحاك وابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم، وابن عرزم أصح. المهم سيسأل عن كل نعيم سؤال تقرير أو سؤال توبيخ إن كان من المتمردين، وهو عام في جميع النعم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح ألم نزوجك ألم نذرك ترأس وتربع. باب من سورة الكوثر مكية. قال ابن عباس والجمهور وقيل إنها مدنية، قاله الحسن وعكرمة وقتادة في ثلاث آيات، أقصر سورة في القرآن. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السند المتصل حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس إن أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة حافة قباب اللؤلؤ. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله. أخرجه البخاري وأحمد. أما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يبتسم وقرأ قال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحوض ثابت من عدة أدلة غير هذا الدليل، وأدلته متواترة. والكوثر بمعناه العام الخير الكثير، لكن قد فسر هنا بأنه الحوض الذي يمد من نهر الكوثر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبسند متصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شريح بن النعمان يتصحف إلى سريح قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت للملك ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده لطينة فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. قال أبو سند المتصل حدثنا أن حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. له شواهد في الصحيحين، لا سيما ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي قال هذا حديث حسن صحيح باب من سورة الفتح، وتسمى سورة النصر أيضا، مدنية وهي ثلاث آيات إلى آخر ما نزل من القرآن، الله أعلم، أي كسورة مستقلة. وفي السند المتصل حدثنا عبد بن حميد حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر يسألنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: تسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم، أي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب فقه. فسأله عن هذه إذا جاء نصر الله الفتح، فقلت: إنما هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، وقرأ السورة التي إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. خرجها البخاري وأحمد. بينما ذهب بقية الصحابة إلى أنه فتح مكة وإلى غير ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا أبناء مثله؟ باب من سورة تبت يدا، وتسمى سورة أبي لهب أيضا وسورة المسد، مكية، هي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصف فنادى: يا صباحا، يحذرهم بطش عدوهم. فاجتمعت إليه قريش فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، رسلا مبشرين ومنذرين، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ قال أبو لهب: لهذا جمعتنا، تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. خرجه البخاري ومسلم وأحمد، وفيه زيادات قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فكانوا لا يكذبونه ولكنهم يكذبون الوحي، وهذا من التناقض. ولقد نعلم أنهم يقولون بأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما هو الحال الآن. تجد بعضهم يقول: والله أنك طيب، لكن الدعوة التي تدعو إليها ليست طيبة. كيف طيب وتدعو إلى دعوة غير طيبة؟ لو كان طيبا فدعوته طيبة، ودعوته طيبة كان طيبا. ومن سورة الإخلاص مكية وقيل مدنية، أربع أو خمس آيات، المصحف الذي بين أيدينا أربع. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو سعيد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيئا يولد إلا سيموت، وليس شيئا يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. خرجه أحمد. يعني الحديث كما ترى له طرق، من حيث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، وإلا فهو حديث لا يثبت. وأما من حيث التفسير فنعم، قل هو الله أحد، الواحد الذي ليس له ثاني ولا يسمى بهذا إلا هو الأحد. الله الصمد، قيل السيد، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وقيل تفسيرهما بعده: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتضمنت السورة جملا عظيمة يعلمها من له عناية بدراسة باب الأسماء والصفات، تضمنت الإثبات المفصل والنفي المفصل والإثبات المجمل والنفي المجمل، ودلت على العموم في حال الإثبات وعلى العموم في حال النفي. ولذلك قيل فيها تعدل ثلث القرآن. وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك. قال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد. أبو العالي كثير الإرسال فذكر نحو ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب. وهذا صح من حديث أبي سعيد وأبي من حديث أبي سعد وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر بن ميسر وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى وأبو العالي اسمه رفيع. وكان عبدا اعتقته امرأة سابية. قال باب من سورتين معوذتين. لو أنه جاء بالأحاديث التي فيها عدل ثلث القرآن. قال بسم الله الرحمن الرحيم سميت بالمعوذتين لأن الله أنزلهما تعوذا للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفلق وسورة الناس مدنيتان وقيل مكيتان. والأولى 5 آيات والثانية 6 آيات. الصحيح أنهما مدنيتان. وما جاء عن ابن مسعود أنهما ليست من القرآن يقصد ليس من المصحف، لا يريد أنهما ليست من كلام الله، فهو يعتقد أنهما من كلام الله، لكن رأى أن الله أنزلهما على محمد صلى الله عليه وسلم من باب الدعاء لا من باب القرآن الذي يتلى ويحفظ. فلا يدخل عليك قول القائل من أنكر حرفا يعني من كتاب الله كفر. يعتقد صحته، يعتقد ثبوته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. أخرجه أحمد. عند جمهور المفسرين أن الغاسق إذا وقب هو الليل، فلا مخالفة لهذا الحديث، إذ أن القمر في الليل، القمر في الليل، فالغاسق إذا وقب هو الليل وما فيه من الشرور وما فيه من الأمور ومما يقع في الليل يعني القمر. وسمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار والغسق البرد، وإنما أمر بالتعوذ من الليل لأن فيه تنتشر الآفات ويقل الغوث وفيه يتم السحر. وقيل الغاسق الثريا إذا سقطت وغابت، وقيل إن الأسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها، فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطها انتهى. تفسير الخازن. قال ابن جرير في تفسيره أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعد من شر غاسق، وهو الذي يظلم فيقال قد غسق الليل يغسق غسوقا إذا أظلم، إذا وقف يعني إذا دخل في ظلامه، والليل إذا دخل في ظلامه غاسق، والنجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقف، ولم يخصص بعد ذلك بل عم الأمر بذلك. فكل غاسق فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاستعاذة من شره إذا وقف انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبسند مستصل حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس وابن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أخرجه أحمد الدارمي. قال هنا مسلم ليس في مسلم. وقد سأل عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة يوسف وسورة هود، فقرأ عليه المعوذتين فقال له بهذا المعنى وصلى بهما في الفجر. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار حدثنا الصفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له رب يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قال وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له ويداه مقبضتان إلى ربه فقال إن هذه نعم اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلت يدي ربي يمين، ثم بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم، يعني فيه جمال ظاهر. قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، وقد كتبت له عمر 40 سنة. قال: يا رب زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي رب، فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. في بعضها عمره 60 سنة فزاده 40. قال: أنت وذاك. قال: ثم اسكن الجنة ما شاء الله، ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت فقال له: آدم، قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجحد ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. سبحان الله، لعله نسي من شدة الموقف، إذ أن ملك الموت جاء لقبض روحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره شيخنا بقول كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة. وفيه أن ما في تقدير الله كائن، ليس معنى ذلك أن في علم الله داود سيكون عمره 60 سنة فقط، لا، في علم الله أنه سيكون 100 سنة وسيعطيه آدم من عمره. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة عن سليمان بن أبي سليمان الهاشم مقول إن تبعوا إلا فلين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فقال: لا بها عليها، فاستقرت وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم، تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. سليمان مجهول، والحديث يستدل به على العرض، في المصطلح يستدلون به على العرض، ولكنه كما ترى لا يثبت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والله أعلم السبب الذي من أجله ختم كتاب التفسير بهذه الحديثين، مع أنهما ليس من الباب. وفي الحديث إثبات صفات اليدين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، ليس كمثله شيء والسميع البصير. في هذه الليلة 15 من شعبان لعام 47 و400 ألف انتهينا من كتاب التفسير من سنن الترمذي، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. وبقي كتابان: كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب المناقب، ولكنهما فيهما حديث لا بأس بهما.